إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الجامع المبارك، الجامع المحتسب بمدينة أحد المسارح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. شكرا لولاة أمرنا في هذا البلد الطيب المبارك، والشكر موصول لمقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في هذا الوزير الهمام والأسد الموفق صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله على ما يبذل من جهود جبارة ومناشط مباركة في تأصيل العقيدة وتصحيح دلالة الناس على العقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح وتعزيز الانتماء لعقيدة صحيحة ولهذا الوطن المبارك بلد التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية. شكرا لفرع الوزارة منطقة جازان على ما يبذلون من جهود جبارة. شكر موصول أيضا لمركز الدعوة والإرشاد في أحد المسارح وفي مركز الحرة. شكرا لكم على حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن نستفيد من هذا المجلس المبارك، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد من قبل ومن بعد. كما تعلمون الكلام عن محاسن الأخلاق، ديننا دين الأخلاق، ما ترك شاردة ولا واردة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما توفي عليه الصلاة والسلام طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. الأخلاق جمع خلق، وهي في اللغة السجية والطبع، وما تعرفه الاصطلاحي أو الشرعي فهي تلك المنظومة للقيم أو منظومة القيم التي تضبط التعامل من هذا الفرد نحو المجتمع وأفراده. ومن الأخلاق ما هو فطري، ومنه ما هو مكتسب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس لما جاء قال: إن فيك خصلتان يحبهم الله عز وجل، الحلم والأناة. ومنها ما هو مكتسب، من الأخلاق ما يكون مكتسبا عن طريق التعلم والتعليم والصبر والمجاهدة. وعلى هذه الأخلاق ما كان حسنا، ولهذا سمى مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق، أي أحسنها وأجودها وأكرمها. ومحاسن الأخلاق ومكارمها على نوعين: مع الخالق ومع المخلوق. أما محاسن الأخلاق أو مكارمها مع الخالق فبحسن التعبد بعبودية الله وحده لا شريك له، التوحيد. فأحسن الناس خلقا أحسنهم توحيدا لله عز وجل. وكلما سعى العبد في تحقيق التوحيد لله عز وجل كلما كان خلقه حسنا. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، في رواية: مكارم الأخلاق. ورد في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، على مكارم الأخلاق. وورد فيه أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من مكارم الأخلاق. ووصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأكمل وصف وأجمله وأفضله وأحسنه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أما الأحاديث في هذا متكاثرة جدا، منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في رواية لأبي ذر أوصى أحدهما قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في هذا السطر، في سطر واحد من هذا الحديث، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كله. اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق النفس، وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق الناس. قالوا: الخلق الحسن بذل الندى وكف الأذى والتواضع ولين الجانب والسعي في خدمتهم وبشر البشاشة وطلاقة الوجه، تبسمك في وجه أخيك أصدقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال: أحاسنكم أخلاقها. ومن خلال كلامه عليه الصلاة والسلام وهو هذا من النوع الثاني من حسن الأخلاق الذي مع المخلوقين، تعامله عليه الصلاة والسلام مع القريب والمع البعيد مع أصحابه، فقال بعض أصحابه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، كان أكثر الناس تبسما وكان يسعى في خدمة الناس. سمعوا مرة صوتا مزعجا خلف المدينة فخرجوا فإذا به عائد عليه الصلاة والسلام على فرجه يقول أيها الناس يعني اربعوا على أنفسكم، فسبقهم إليه وبلغ من ورعيه صلى الله عليه وسلم وزهده وتواضعه وحسن خلقه أنه حتى في الصلاة يرحم الأطفال، يطيل سجوده لأن ابنه الحسن ارتحل، ظن الناس أنه نسي فأطال سجوده قال يا رسول الله نسيت، قال إن ابني هذا ارتحلني. أي أخلاق هذه حتى مع الأطفال، وكان يمازحهم، وربما أجلس حبه من حبي سامة زيد بن حارث على فخذه الأيمن وأجلس الحسن والحسين على فخذه الأيسر وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، ويمازح الأطفال ويداعبهم يا أبا عمير ما فعل النغير، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فمن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجه في بيته خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فكان يتعامل حتى مع نسائه كان يلاطفهم ويداعبهم وينادي عائشة يا عائشة ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، ترخيم حذف آخر الحرف من الكلمة، ينادي يا عائش وبنته فاطمة يا فاطم، هذا من حسن خلق من ترقيق القلوب وجذبها لاستجابة الهداية. في تعامله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وهو يتعامل معهم يأتي صحابي يبول في فناء المسجد في فناء المسجد فأنكر عليه القوم وأربعدوا وأزبدوا، لكنه رحيم رؤوف عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال دعوه يكمل بوله أو بولته ثم جذبه أو جبده بعيدا وقال إن هذه المساجد لا تصلح لهذا من القاذورات إنما الذكر والصلاة إلى آخر ما ورد في الحديث الصحيحين، الحديث كالشمس في الربيعة في ربيعة النهار. فانظر إلى تعامل القوم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم الرجل وصلى وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، قال لا تحجر لقد حجرت واسعا. فالشاهد انظر إلى الرحمة وحسن الخلق في التعامل، فما أحوجنا في هذا الزمان إلى هذه المعاملة الحسنة في التعامل مع الناس، وهكذا اتسى به من بعده أصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. لما حدث حادث الهجرة فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أنه يرافقه في الهجرة، قالوا بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه من شدة الفرح، يرافق من أفضل الخلق أجمعين من شدة فرحه لما قال الصحبة الصحبة من هجرته من مكة إلى المدينة. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله لا أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، بعد قليل قال ومن نفسي، قال الآن يا عمر إنه من حسن خلقه، هذا من حسن خلقه أيضا. واحتاج القوم إلى زاد وعتاد ومدى وإمداد وإعداد في جيش العسرة، فيأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه ليجعله الله عز وجل سببا في تفريج الكربة، فتبرع بألف بعير بأحلاسها وأقتابها، قل الآن في هذا الزمن بألف طائرة إيه 15 ولا 16 كاملة في غزوة تبوك، هذا من حسن الخلق. فالإسلام ديننا دين الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام لما تبرع عثمان ببئر روما قال وأوقفها قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وهكذا علي، وكم نذكر لكم. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ضيف فعرض على نسائه عندكم ما تضيفون به ضيفي، فكل واحدة من نسائه تقول ما عندنا شيء يا رسول الله، ما عندنا إلا الماء وهو أفضل الخلق أجمعين. فيأتي أبو طلحة فيقول يا رسول الله ضيفك ضيفي، وذهب به إلى بيته فقال لزوجته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر المواقف تظهر الشدائد، تظهر صحة الموقف. قال هذا ضيف رسول الله، ما قال ضيفي، انظر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. وعندها من قالت ما عندنا إلا طعام للصبية فبما نضيفه، قال صنع الطعام ونوم الصبيان وأطفئ السراج، فصنعت الطعام ونومت الصبية صبيتها ثم أطفأت السراج، وبعد أن انتهى الطعام أكل الضيف، وكان أبو طلحة رضي الله عنه يهوي بيده الطعام ولا يأكل شيئا حتى أكل الضيف كل الطعام وشبع وباتا طاويين. فذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضيف فقال سبقه الوحي فقال عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. يا سلام على الأخلاق، أين هذه الأخلاق الآن؟ موجودة لكنها قليلة. هذا من حسن الخلق في التعامل مع الناس، أن تتبسم تبسمك بوجه أخيك صدقة. الإيثار من حسن الأخلاق الأمانة، منها الصدق، منها الوفاء بالوعد، منها الإيثار، منها حسن التعامل، منها لين الجانب، منها التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، في صحيح مسلم، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكثرهم تواضعا وخدمة في بيته لأهله ومع أصحابه، تجده دائما في المقدمة عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أيها الإخوة أيها الأبناء في هذا الزمن، وقد أصبحت أخلاق كثير من الناس تجارية مصلحية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. من عرف وصبر جانب التقوى علم أن محاسن الأخلاق سبب من أسباب التقوى، تدر وتجل تدر يعني تسحبك وتجرك إلى التقوى. وكل الأعمال الصالحة التي يعملها العبد إذا أخلص فيها لله يمكن أن تندرج أيضا تحت حسن خلقه، في حسن خلقه تحت في تعامله مع الله تبارك وتعالى. إذن حسن الخلق أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، مع الله مع الخالق سبحانه وتعالى ومع المخلوقين. أما مع الخالق بحسن التعبد بعبوديته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فصرف وتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا دليل على حسن خلق العبد، ولا يزال العبد يسعى في تحقيق توحيده إلى أن يموت. وأما حسن الخلق مع المخلوقين فكما سمعتم بالتواضع ولين الجانب والصدق الحديث والأمانة والوفاء بالوعد والتواضع وبذل الندى وكف الأذى والإيثار وتيسير على المعسرين وتفريج هم المكروبين والتيسير عليهم. من يسرع من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه في حديث كالشمس في صحيح مسلم. فهذا هو حسن الخلق بالنسبة إجمالا في التعامل مع المخلوقين. فديننا إذن دين الأخلاق، وننتبه في هذا الجانب إلى الحزبيين وإلى أهل الأهواء الذين قد حرموا من هذه الأخلاق وجعلوها طرحوها جانبا، جانب الوفاء بالعهود فإنهم غدروا، وجانب الصدق في الحديث فإنهم يكذبون، وجانب الأمانة وحفظها فإنهم يخونون، أعني خوارج العصر جماعة الإخوان، والذين أثروا في أفكار كثير من الناس عبر البسيطة عبر الكرة الأرضية هنا وهناك. فهم يتسمون بالكذب وبالخيانة وعدم الوفاء بالعهد وباللصوصية والسرقة، لأنهم يخدعون الناس بلحاهم، يخدعون الناس بأنهم إخوان المسلمين وأنهم يدلون على الإسلام، لكنهم في الحقيقة قد حرموا هذه الخصال. فلا صدق في الحديث فهم كذبة، يكذبون كما يتنفسون ما داموا يصلون إلى مآربهم وإلى الكراسي فهم كذابين، مهما وإن رأيتهم يبكون في صلاتهم وإن يفعلوا مهما شنشنوا أقول تراهم كذبة، عندهم الغاية تبرر الوسيلة. وأيضا هم خونة للعقيدة وللأوطان، فإن وفاءهم وأمانتهم إنما تصر لمرشديهم كحسن البنا وسيد قطب قطب الله ظهره والتلمساني والقرضاوي وغيرهم من أحزاب الإخوان هؤلاء المجرمين الإرهابيين. وقد فضحوا في هذا الزمان وفشلوا فشلا ذريعا وسقطوا سقوطا فضيحا وبان عوارهم وهتكت أسرارهم لكثير من الملأ، وما بيان هيئة كبار العلماء عن أحوالهم أنها جماعة مفسدة إرهابية خبيثة عن أذهانكم ببعيد. فأقول ما أحوجنا إلى أن ننتبه مثل هذه الأفكار الدخيلة على أولادنا على بناتنا وعلى أبنائنا، فإنهم قد سلبوا هذه الأخلاق، إنما أخلاقهم فيما بينهم الإخواني أخلاقه طيبة مع الإخواني فقط، وإن رأيته يبتسم لك وإن رأيته يعني يجاملك في شيء ما تراه كالحية لا يمكن احتواؤه. أقول ما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسنها في زمن عزت فيه هذه الأخلاق، وهذه السجايا الحميدة الذي جاء بها دين العظيم دين الإسلام الحنيف الذي ما توفي عليه الصلاة والسلام، وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما، هذا غيظ من فيض وقطرة من مطرة. وأترك الحديث لأخي وشيخي فضيلة الشيخ محمد صغير عكور حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنا نحمد الله على هذا اللقاء المبارك للتحدث إليكم أيها الفضلاء في ندوة علمية بعنوان تعزيز القيم الإسلامية لافتتاح البرنامج الدعوي محاسن الأخلاق، بمتابعة كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومتابعة حثيثة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وإدارة المساجد بمحافظتي المسارعة والحرث. وموضوع هذا الذي أتيح لي التحدث إليكم فيه هو جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز القيم الإسلامية والتنويه بدور الأسر ومنسوب المساجد والدعاة وكافة أفراد المجتمع، فأقول وبالله التوفيق. لقد أكرمنا الله بدين هو أشرف دين على وجه الأرض، وجعل دستوره أشرف كتاب أنزله الله القرآن الكريم الذي تستمد منه أحكامه وشرعه، أنزله على خير خلقه وأشرف رسله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وجعل أمته بهذا الدين خير أمة أخرجت للناس لما تميزت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، وفي لفظ: إنكم تتمون 70 أمة الحديث. وكان لهذه البلاد التي يقع في قلبها بيت الله الحرام الذي انطلقت منه رسالة الإسلام الخالدة إلى جميع أنحاء المعمورة ومسجد خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببقية شرائع الإسلام كالزكاة والصيام والحج، لأن الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة، فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وهي مكملة بل هي التوحيد من تكبيرتها إلى تسليمتها. ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم يأمر بشيء من أركان الإسلام حتى هاجر. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام التي فرضت عليه، أتم البيان: فما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، وأعظم خير دلها عليه التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وكل ما يبغضه الله ويأباه. وكتب الله لهذا الدين النصر والظفر والغلبة والبقاء وإن أصابته في بعض الأوقات محن وبلايا، إلا أن العاقبة الحسنى له بوعد الله عز وجل في قوله عز شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أسباب حفظه أن قيض الله له حملة أمناء وحراسا أوفياء منذ عهد الصحابة والتابعين وعلى مدى عصور المسلمين إلى وقتنا الحاضر وإلى ما يشاء الله، كما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. وكان من فضل الله تعالى على هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن خصها بدعوة مباركة أعادت للتوحيد والسنة مكانتهما بعد أن غرر الشيطان بمن قل نصيبه من نور التوحيد، وأظلمت الدنيا بسبب اختفاء السنة وفشو البدعة. ومن رحمة الله جل وعلا أن ينشئ في كل جيل من يجدد لهم معالم دينهم، كما جاء في الحديث الشريف: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين. فقامت دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يناصره ويؤيد دعوته الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله، جد الأسرة الحاكمة للمملكة العربية السعودية، حتى كتب الله لها الظهور والسؤدد، وأقبل الناس عليها في الجزيرة العربية وخارجها، لأنها دعوة حق وسبيل خير لكل من أراد الله له فهمها يتوارثها الأجيال خلفا عن سلف، بالرغم من محاولة كثير من أعداء هذه الدعوة طمس معالمها، حتى جاء دور صقر الجزيرة العربية الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، والناس في حال من الجهل والفقر والفرقة وتسلط القوي على الضعيف والنهب والسلب وقطع الطريق، حتى تعطلت من جراء ذلك الشعائر التعبدية، وفي مقدمتها شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام. فبدأ رحمه الله بإرساء الأمن لعلمه بأنه ضرورة يحتاجها كل فرد أو جماعة لقيام أحوالهم الدينية والدنيوية، فحرص على أسباب حفظ الأمن بإقامة الحدود التي سنها الله لحفظ الضرورات: الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فبدأ رحمه الله بتأمين السبيل بإقامة الحد، حد الحرابة، على من كان مستهترا بالدماء والأموال والأعراض، فيقطع الطريق على المارة حتى أمن المسافر في أي طرف من أطراف المملكة العربية السعودية، كما طبق حد القصاص في حق من يقتل معصوما فحفظت بذلك الدماء في أهبها، وطبق جلد الزاني البكر ورجم المحصن فأمنت الأمة على أنسابها، وطبق قطع يد السارق فأمن الناس على أموالهم. ولما كان العلم أعظم وسيلة تعين الإنسان وتفيده في حياته الدنيا والآخرة، حرص الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله على نشره وبذله للصغير والكبير والذكر والأنثى، مؤكدا ومركزا على ترسيخ العقيدة الصحيحة في القلوب، وكذلك فقه العبادات للحاجة الملحة على ذلك، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعمل رحمه الله على توطين البدو الرحل وإعانتهم على استثمار أراضيهم، وأنشأ لهم دور العلم التي تعنى ببناء المواطن الصالح لعمارة دينه ودنياه، كما حرص رحمه الله على بناء اقتصاد البلاد باستخراج خيراتها مما أودعه الله في جوفها. وما كان على وجهها من الخيرات كانت هذه الجهود المبذولة لتأهيل بلاد الحرمين الشريفين لتكون رائدة في شتى المجالات، ولا سيما في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، استشعارا للواجب وطلبا لرضا الرب. فمن القيم الإسلامية التي تعنى برعايتها حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز وأبنائه البررة رحمهم الله جميعا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. أولا، الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح القائم على الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، تعنى بذلك عن طريق التعليم من الروضة إلى آخر الرسائل العلمية في داخل البلاد وخارجها، سواء كان ذلك عن طريق المنح الدراسية أو إنشاء دور العلم في كثير من البلاد الإسلامية، وإعادة الدارسين بطبع المناهج وإرسال المعلمين، بل وصرف المكافآت للطلاب البنين والبنات. ثانيا، من القيم الدينية والدنيوية التي تقوم برعايتها بلاد الحرمين الشريفين كما أسلفت، العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة تطبيقا لأمر الله تعالى للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفيهما القدوة الحسنة لكل من ولي أمر المسلمين، وما حظي به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من عناية ورعاية وعمارة تخلب العقول وتسر الناظرين منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأبنائه الأوفياء الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله، يكمل التالي ما بدأه الأول حتى جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ليكمل خدمة كريمة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لم يسبق لها نظير منذ فجر الإسلام إلى وقتنا هذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثالثا، من القيم الدينية التي تعنى بها حكومة المملكة العربية السعودية الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذلكم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، امتثالا لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد كان لهذه البلاد شرف القيام بهذه الشعيرة في الداخل، فأنشأت لذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنشأت لذلك أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولها في كل منطقة من مناطق المملكة فرع يشرف على هذه المهمة العظيمة، ويقوم بإعداد الدعاء وتنسيق البرامج الدعوية. ولم يقتصر اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية في ذلك على الداخل، بل إنها تقوم بهذه المهمة في كثير من دول العالم، فترسل العلماء للقيام بالدعوة إلى الله، سواء كان عن طريق الجولات أو عن طريق الممثل الديني في كثير من البلاد الإسلامية، أو طلاب المنح الذين يفدون من دول العالم للدراسة في جامعات المملكة فيتزودون بالعلم بالعقيدة والسنة بفهم السلف الصالح، ثم يعودون إلى بلدانهم دعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا، من تعزيز القيم الإسلامية الحفاظ على التراث الإسلامي بطبع كتبه وإعداد وسائله، وعلى رأس ذلك مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطبع المصحف الشريف بالمدينة النبوية، والعناية به وحفظه من الأخطاء التي قد تكون من بعض دور النشر، فحفظ بذلك وانتشر بفضل الله إلى مختلف بلدان العالم الإسلامي. وكذلك مجمع الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لطبع كتب السنة، مما ساعد على نشر التراث الإسلامي الذي ظل معظمه حبيس الأرفف، وغير ذلك من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حصل بذلك خير كثير للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مما يساعدهم بالعلوم النافعة الخالية من البدع والخرافات. خامسا، من تعزيز القيم الإسلامية العمل على تأسيس وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، ومحاربة الأفكار الضالة التي عصفت بعقول كثيرة من الناس. فدأبت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في ولاة أمرها على محاربة الإرهاب على مختلف صوره وألوانه، وفي مقدمة ذلك الإرهاب الفكري كتنظيم الخوان المفسدين أو السرورية أو التبليغ أو القاعدة أو الدواعش أو الحوثيين أو غير ذلك من الأحزاب الخارجة على ولاة أمور المسلمين المفارقة لجماعاتهم، وصنفت كل من اتصف بالخروج على قائمة الإرهاب، سواء كان ذلك الخروج بالفكر كالتكفير للمسلمين، أو بالكلام كالتحريض على المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، أو الخروج المسلح الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، وهو التفجير بالأحزمة الناسفة للأشخاص والجماعات، والتدمير للمنازل والمنشآت، مما شوه صورة الإسلام في نظر الراغبين في الدخول فيه، مما كان له أسوأ الأثر في صد الناس عن الدخول فيه، فهو ضد دعوة الرسل الكرام وأتباعهم من الأنام. فكانت المملكة الرائدة عالميا في هذا الجانب، وهو اجتثاث عروق الإرهاب وتجفيف منابعه. سادسا، من تعزيز القيم الإسلامية العمل على إصلاح ذات البين، وبذل الجهد في ترميم العلاقات بين الأمم والشعوب، والقضاء على الخلافات والحروب، وإحياء روح التعاون من أجل رعاية السلام والأمن الدوليين. ومن أقرب الأمثلة على ذلك ما تم التوصل إليه من خلال المؤتمر الذي ضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي في الأيام الماضية القريبة، وكان من أهم التوصيات فيه القضية الفلسطينية، حل القضية الفلسطينية عموما وأزمة غزة خصوصا، ورفع الحظر الاقتصادي عن الشعب السوري، وقضية الشعب اليمني الذي ابتلي بالفرقة المارقة التي جرت عليه الويلات والنكبات. وكانت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، هم الذين قاموا بهذا الواجب عن الأمة، الواجب الكفائي. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، هي التي قامت بهذا اللقاء الهام الذي يحسب لدولة الإسلام الرائدة المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى، ثم بما ميز قادتها به من العلم والحلم والحكمة. فلله در بلاد الحرمين الشريفين حكومة وشعبا، وهنيئا لولاة أمرنا شرف خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحسن الرعاية والضيافة للوافدين إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة. فكم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده من أياد بيضاء في خدمة الحجيج وتقديم الغالي والنفيس وتهيئة المشاعر ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء روحانية محفوفة بالأمن والصحة ورغد العيش وطيب المقام، حتى إنه ليتمنى الحاج ألا يغادر تلك الديار المقدسة حتى إلى دياره وأهله. وختاما لما تم عرضه في هذا المحور، فإنني أوصي نفسي وأولا ثم أوصي أرباب الأسر من آباء وأمهات ورواد التربية والتعليم من معلمين ومعلمات ومنسوب المساجد منسوب بيوت الله من أئمة وخطباء وعرفاء وشيوخ شمل القبائل، الله الله في القيام بما استرعاكم الله عليه ووجهكم ودعاكم إليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وامتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم في قوله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فاحذروا يا رعاكم الله من الوعيد الوارد على تضييع حق الرعية في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. فالحذر الحذر قبل أن يقف العبد بين يدي الله تعالى فيسأله عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فأمن الوطن مطلب ضروري لكل مواطن ومقيم، وقوامه الاعتصام بالكتاب والسنة والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولزوم الجماعة والحذر من التنظيمات السرية الموصوفة بالغلو والتطرف والعارية من الوسطية والاعتدال. يجب أن نكون ردءا لديننا بالقيام بكتاب ربنا وسنة نبينا، وعونا لولاة أمرنا، وحماة لوطننا، وما يحقق أمننا كل فيما يخصه ويجب عليه. وختاما نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر في طاعة الله، ويبارك في ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، ويبارك في جهوده لخدمة دينه ووطنه وإخوانه المسلمين في كل مكان. ونشكر ونقدر لأمير منطقتنا سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز على ما قدم من جهود مشكورة للرفع من مستوى منطقة جازان في شتى الجوانب، ونسأل الله أن يجزي مثوبته على ما بذل من عصارة فكره وما اقتطع من أيام عمره لخدمة دينه ووطنه وولي أمره. فنعم السلف لخير خلف الذي كان يده اليمنى، ذلكم هو أميرنا الخلف سمو الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه وجعل فيه وفي نائبه البركة والنفع، ونبارك لهما بالثقة الغالية فيهما من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على توجيهاته ومتابعته لمثل هذه المناشط الدعوية. والشكر موصول أيضا لفضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله على جهوده المباركة للقيام بمهام ما أنيط به من أعمال الفرع ومشاركته في كل مناسبة. نسأل الله له التوفيق والتسديد، كما نشكر مركز الدعوة والإرشاد بمحافظتي المسارح والحرث، ونشكر المشاركين لنا بالحضور والاستماع، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الجامع المبارك، الجامع المحتسب بمدينة أحد المسارح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. شكرا لولاة أمرنا في هذا البلد الطيب المبارك. والشكر موصول لمقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في هذا الوزير الهمام والأسد الموفق صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله على ما يبذل من جهود جبارة ومناشط مباركة في تأصيل العقيدة وتصحيح دلالة الناس على العقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح وتعزيز الانتماء لعقيدة صحيحة ولهذا الوطن المبارك بلد التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية. شكرا لفرع الوزارة منطقة جازان على ما يبذلون من جهود جبارة. شكر موصول أيضا لمركز الدعوة والإرشاد في أحد المسارح وفي مركز الحرث. شكرا لكم على حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن نستفيد من هذا المجلس المبارك، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد من قبل ومن بعد. كما تعلم الكلام عن محاسن الأخلاق، ديننا دين الأخلاق، ما ترك شاردة ولا واردة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما توفي عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. الأخلاق جمع خلق، وهي في اللغة السجية والطبع، وما تعرفه الاصطلاحي أو الشرعي فهي تلك المنظومة للقيم أو منظومة القيم التي تضبط التعامل من هذا الفرد نحو المجتمع وأفراده. ومن الأخلاق ما هو فطري، ومنه ما هو مكتسب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس لما جاء قال إن فيك خصلتان يحبهم الله عز وجل، الحلم والأناة. ومنها ما هو مكتسب، من الأخلاق ما يكون مكتسبا عن طريق التعلم والتعليم والصبر والمجاهدة. وعلى هذه الأخلاق ما كان حسنا، ولهذا سمى مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق، أي أحسنها وأجودها وأكرمها. ومحاسن الأخلاق ومكارمها على نوعين، مع الخالق ومع المخلوق. أما محاسن الأخلاق أو مكارمها مع الخالق فبحسن التعبد بعبودية الله وحده لا شريك له، التوحيد. فأحسن الناس خلقا أحسنهم توحيدا لله عز وجل. وكلما سعى العبد في تحقيق التوحيد لله عز وجل كلما كان خلقه حسنا. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، في رواية مكارم الأخلاق. ورد في القرآن الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس على مكارم الأخلاق. وورد فيه أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من مكارم الأخلاق. ووصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأكمل وصف وأجمله وأفضله وأحسنه، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أما الأحاديث في هذا متكاثرة جدا، منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في رواية لأبي ذر أوصى أحدهما قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في هذا السطر، في سطر واحد من هذا الحديث، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كله. اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق النفس، وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق الناس. قالوا: الخلق الحسن بذل الندى وكف الأذى والتواضع ولين الجانب والسعي في خدمتهم وبشر البشاشة وطلاقة الوجه تبسمك في وجه أخيك الصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. ومن خلال كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو هذا من النوع الثاني من حسن الأخلاق الذي مع المخلوقين، تعامله عليه الصلاة والسلام مع القريب والمعين مع البعيد مع أصحابه، فقال بعض أصحابه قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، كان أكثر الناس تبسما، وكان يسعى في خدمة الناس. سمعوا مرة صوتا مزعجا خلف المدينة فخرجوا، فإذا به عائد عليه الصلاة والسلام على فرجه يقول: أيها الناس، يعني اربعوا على أنفسكم. فسبقهم إليه وبلغ من ورعيه صلى الله عليه وسلم وزهده وتواضعه وحسن خلقه أنه حتى في الصلاة يرحم الأطفال، يطيل سجوده لأن ابنه الحسن ارتحل. ظن الناس أنه نسي فأطال السجود، قال: يا رسول الله نسيت؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني. أي أخلاق هذه حتى مع الأطفال؟ وكان يمازحهم، وربما أجلس حبه ومن حبه سامة بن زيد بن حارثة على فخذه الأيمن، وأجلس الحسن والحسين على فخذه الأيسر، وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما، ويمازح الأطفال ويداعبهم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وقال الحسن والحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. فمن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجه في بيته: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فكان يتعامل حتى مع نسائه، كان يلاطفهم ويداعبهم وينادي عائشة: يا عائشة، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، ترخيم حذف آخر الحرف من الكلمة، ينادي: يا عائشة، وبنته فاطمة: يا فاطم. هذا من حسن خلق، من ترقيق القلوب وجذبها لاستجابة الهداية. في تعامله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وهو يتعامل معهم، يأتي صحابي يبول في فناء المسجد، في فناء المسجد، فأنكر عليه القوم ورفعوا وأزبدوا، لكنه رحيم رؤوف عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الله بالمؤمن الرؤوف الرحيم. قال: دعوه يكمل بوله أو بولته، ثم جذبه أو جبده بعيدا وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا من القاذورات، إنما للذكر والصلاة، إلى آخر ما ورد في الحديث الصحيحين، الحديث كالشمس في ربيعة النهار. فانظر إلى تعامل القوم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم الرجل وصلى وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال: لا تحجر، لقد حجرت واسعا. فالشاهد انظر إلى الرحمة وحسن الخلق في التعامل، فما أحوجنا في هذا الزمان إلى هذه المعاملة الحسنة في التعامل مع الناس. وهكذا اتسى به من بعده أصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. لما حدث حادث الهجرة فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أنه يرافقه في الهجرة. قالوا: بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه من شدة الفرح، يرافق من أفضل الخلق أجمعين، من شدة فرحه لما قال الصحبة الصحبة من هجرته من مكة إلى المدينة. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. بعد قليل قال: ومن نفسي؟ قال: الآن يا عمر. إنه من حسن خلقه، هذا من حسن خلقه أيضا. واحتاج القوم إلى زاد وعتاد ومدى وإمداد وإعداد في جيش العسرة، فيأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه ليجعله الله عز وجل سببا في تفريج الكربة، فتبرع بألف بعير بأحلاسها وأقتابها. قل الآن في هذا الزمن بألف طائرة، إيه 15 ولا إيه 16 كاملة في غزوة تبوك، هذا من حسن الخلق. فالإسلام ديننا دين الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام لما تبرع عثمان ببئر روم قال وأوقفها قال: ما ضر عثمان ما صنع،
بعد اليوم. وهكذا علي وكم نذكر لكم. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ضيف فعرض على نسائه: عندكم ما تضيفون به ضيفي؟ فكل واحدة من النساء تقول: ما عندنا شيء يا رسول الله، ما عندنا إلا الماء، وهو أفضل الخلق أجمعين. فيأتي أبو طلحة فيقول: يا رسول الله، ضيفك ضيفي. وذهب به إلى بيته فقال لزوجته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر المواقف تظهر الشدائد، تظهر صحة الموقف. قال: هذا ضيف رسول الله، ما قال ضيفي، انظر، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. وعندها من قالت: ما عندنا إلا طعام للصبية، فبما نضيفه؟ قال: اطبئ صنع الطعام ونوم الصبيان وأطفئ السراج. فصنعت الطعام ونومت الصبية صبيتها، ثم أطفأت السراج. وبعد أن انتهى الطعام أكل الضيف، وكان أبو طلحة رضي الله عنه يهوي بيده للطعام ولا يأكل شيئا حتى أكل الضيف كل الطعام وشبع وباتا طاويين. فذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضيف، فقال، سبقه الوحي، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. يا سلام على الأخلاق، أين هذه الأخلاق الآن؟ موجودة لكنها قليلة. هذا من حسن الخلق في التعامل مع الناس، أن تتبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. الإيثار من حسن الأخلاق الأمانة، منها الصدق، منها الوفاء بالوعد، منها الإيثار، منها حسن التعامل، منها لين الجانب، منها التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، في صحيح مسلم، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكثرهم تواضعا وخدمة في بيته لأهله ومع أصحابه، تجده دائما في المقدمة عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أيها الإخوة أيها الأبناء في هذا الزمن، وقد أصبحت أخلاق كثير من الناس تجارية مصلحية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. فمن عرف وصبر جانب التقوى علم أن محاسن الأخلاق سبب من أسباب التقوى، تدر وتجل تدر، يعني تسحبك وتجرك إلى التقوى. وكل الأعمال الصالحة التي يعملها العبد إذا أخلص فيها لله يمكن أن تندرج أيضا تحت حسن خلقه، في حسن خلقه، تحت في تعامله مع الله تبارك وتعالى. إذن حسن الخلق أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: مع الله، مع الخالق سبحانه وتعالى، ومع المخلوقين. أما مع الخالق بحسن التعبد بعبوديته وحده لا شريك له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فصرف وتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا دليل على حسن خلق العبد. ولا يزال العبد يسعى في تحقيق توحيده إلى أن يموت. وأما حسن الخلق مع المخلوقين فكما سمعتم بالتواضع ولين الجانب والصدق الحديث والأمانة والوفاء بالوعد والتواضع وبذل الندى وكف الأذى والإيثار وتيسير على المعسرين وتفريج هم المكروبين والتيسير عليهم. من يسرع، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في حديث كالشمس في صحيح مسلم. فهذا هو حسن الخلق بالنسبة إجمالا في التعامل مع المخلوقين. فديننا إذن دين الأخلاق، وننتبه في هذا الجانب إلى الحزبيين وإلى أهل الأهواء الذين قد حرموا من هذه الأخلاق وجعلوها طرحوها جانبا: جانب الوفاء بالعهود فإنهم غدروا، وجانب الصدق في الحديث فإنهم يكذبون، وجانب الأمانة وحفظها فإنهم يخونون. أعني خوارج العصر، جماعة الإخوان، والذين أثروا في أفكار كثير من الناس عبر البسيطة، عبر الكرة الأرضية هنا وهناك. فهم يتسمون بالكذب وبالخيانة وعدم الوفاء بالعهد وباللصوصية والسرقة، لأنهم يخدعون الناس بلحاهم، يخدعون الناس بأنهم إخوان المسلمين وأنهم يدلون على الإسلام، لكنهم في الحقيقة قد حرموا هذه الخصال. فلا صدق في الحديث فهم كذبة، يكذبون كما يتنفسون ما داموا يصلون إلى مآربهم وإلى الكراسي فهم كذابين، مهما وإن رأيتهم يبكون في صلاتهم ويفعلون مهما شنشنوا أول تراهم كذبة، عندهم الغاية بر الوسيلة. وأيضا هم خونة للعقيدة وللأوطان، فإن وفاءهم وأمانتهم إنما تصر لمرشديهم كحسن البنا وسيد قطب قطب الله ظهره والتلمساني والقرضاوي وغيرهم من أحزاب الإخوان هؤلاء المجرمين الإرهابيين. وقد فضحوا في هذا الزمان وفشلوا فشلا ذريعا وسقطوا سقوطا فضيحا وبان عوارهم وهتكت أسرارهم لكثير من الملأ، وما بيان هيئة كبار العلماء عن أحوالهم أنها جماعة مفسدة إرهابية خبيثة عن أذهانكم ببعيد. فأقول ما أحوجنا إلى أن ننتبه مثل هذه الأفكار الدخيلة على أولادنا على بناتنا وعلى أبنائنا، فإنهم قد سلبوا هذه الأخلاق، إنما أخلاقهم فيما بينهم الإخوان أخلاقه طيبة مع الإخوان فقط، وإن رأيته يبتسم لك وإن رأيته يعني يجاملك في شيء ما تراه كالحية لا يمكن احتواؤه. أقول ما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسنها في زمن عزت فيه هذه الأخلاق وهذه السجايا الحميدة الذي جاء بها دين العظيم دين الإسلام الحنيف الذي ما توفي عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. هذا غيظ من فيض وقطرة من مطرة. وأترك الحديث لأخي وشيخي فضيلة الشيخ محمد صغير عكور حفظه الله فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنا نحمد الله على هذا اللقاء المبارك للتحدث إليكم أيها الفضلاء في ندوة علمية بعنوان تعزيز القيم الإسلامية لافتتاح البرنامج الدعوي محاسن الأخلاق بمتابعة كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومتابعة حثيثة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وإدارة المساجد بمحافظتي المسارعة والحرث. وموضوع هذا الذي أتيح لي التحدث إليكم فيه هو جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز القيم الإسلامية والتنويه بدور الأسر ومنسوب المساجد والدعاة وكافة أفراد المجتمع. فأقول وبالله التوفيق. لقد أكرمنا الله بدين هو أشرف دين على وجه الأرض، وجعل دستوره أشرف كتاب أنزله الله القرآن الكريم الذي تستمد منه أحكامه وشرعه، أنزله على خير خلقه وأشرف رسله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وجعل أمته بهذا الدين خير أمة أخرجت للناس لما تميزت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبقوله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، وفي لفظ إنكم تتمون 70 أمة الحديث. وكان لهذه البلاد التي يقع في قلبها بيت الله الحرام الذي انطلقت منه رسالة الإسلام الخالدة إلى جميع أنحاء المعمورة ومسجد خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببقية شرائع الإسلام كالزكاة والصيام والحج، لأن الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة، فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وهي مكملة بل هي التوحيد من تكبيرتها إلى تسليمتها. ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم يأمر بشيء من أركان الإسلام حتى هاجر. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام التي فرضت عليه، أتم البيان، فما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، وأعظم خير دلها عليه التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وكل ما يبغضه الله ويأباه. وكتب الله لهذا الدين النصر والظفر والغلبة والبقاء وإن أصابته في بعض الأوقات محن وبلايا، إلا أن العاقبة الحسنى له بوعد الله عز وجل في قوله عز شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أسباب حفظه أن قيض الله له حملة أمناء وحراسا أوفياء منذ عهد الصحابة والتابعين وعلى مدى عصور المسلمين إلى وقتنا الحاضر وإلى ما يشاء الله، كما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. وكان من فضل الله تعالى على هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن خصها بدعوة مباركة أعادت للتوحيد والسنة مكانتهما. بعد أن غرر الشيطان بمن قل نصيبه من نور التوحيد وأظلمت الدنيا بسبب اختفاء السنة وفشو البدعة، ومن رحمة الله جل وعلا أن ينشئ في كل جيل من يجدد لهم معالم دينهم، كما جاء في الحديث الشريف: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين. فقامت دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يناصره ويؤيد دعوته الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله، جد الأسرة الحاكمة للمملكة العربية السعودية، حتى كتب الله لها الظهور والسؤدد، وأقبل الناس عليها في الجزيرة العربية وخارجها، لأنها دعوة حق وسبيل خير. لكل من أراد الله له فهمها يتوارثها الأجيال خلفا عن سلف، بالرغم من محاولة كثير من أعداء هذه الدعوة طمس معالمها، حتى جاء دور صقر الجزيرة العربية الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، والناس في حال من الجهل والفقر والفرقة وتسلط القوي على الضعيف والنهب والسلب وقطع الطريق، حتى تعطلت من جراء ذلك الشعائر التعبدية، وفي مقدمتها شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام. فبدأ رحمه الله بإرساء الأمن لعلمه بأنه ضرورة يحتاجها كل فرد أو جماعة لقيام أحوالهم الدينية والدنيوية، فحرص على أسباب حفظ الأمن بإقامة الحدود التي سنها الله لحفظ الضرورات: الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فبدأ رحمه الله بتأمين السبيل بإقامة الحد، حد الحرابة، على من كان مستهترا بالدماء والأموال والأعراض، فيقطع الطريق على المارة حتى أمن المسافر في أي طرف من أطراف المملكة العربية السعودية، كما طبق حد القصاص في حق من يقتل معصوما فحفظت بذلك الدماء في أهبها، وطبق جلد الزاني البكر ورجم المحصن فأمنت الأمة على أنسابها، وطبق قطع يد السارق فأمن الناس على أموالهم. ولما كان العلم أعظم وسيلة تعين الإنسان وتفيده في حياته الدنيا والآخرة، حرص الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله على نشره وبذله للصغير والكبير والذكر والأنثى، مؤكدا ومركزا على ترسيخ العقيدة الصحيحة في القلوب، وكذلك فقه العبادات للحاجة الملحة على ذلك، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعمل رحمه الله على توطين البدو الرحل وإعانتهم على استثمار أراضيهم، وأنشأ لهم دور العلم التي تعنى ببناء المواطن الصالح لعمارة دينه ودنياه، كما حرص رحمه الله على بناء اقتصاد البلاد باستخراج خيراتها مما أودعه الله في جوفها، وما كان على وجهها من الخيرات كانت هذه الجهود المبذولة لتأهيل بلاد الحرمين الشريفين لتكون رائدة في شتى المجالات، ولا سيما في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، استشعارا للواجب وطلبا لرضا الرب. فمن القيم الإسلامية التي تعنى برعايتها حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز وأبنائه البررة رحمهم الله جميعا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. أولا، الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح القائم على الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، تعنى بذلك عن طريق التعليم من الروضة إلى آخر الرسائل العلمية في داخل البلاد وخارجها، سواء كان ذلك عن طريق المنح الدراسية أو إنشاء دور العلم في كثير من البلاد الإسلامية، وإعادة الدارسين بطبع المناهج وإرسال المعلمين، بل وصرف المكافآت للطلاب البنين والبنات. ثانيا، من القيم الدينية والدنيوية التي تقوم برعايتها بلاد الحرمين الشريفين كما أسلفت، العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة تطبيقا لأمر الله تعالى للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفيهما القدوة الحسنة لكل من ولي أمر المسلمين، وما حظي به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من عناية ورعاية وعمارة تخلب العقول وتسر الناظرين منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأبنائه الأوفياء الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله، يكمل التالي ما بدأه الأول حتى جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ليكمل خدمة كريمة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لم يسبق لها نظير منذ فجر الإسلام إلى وقتنا هذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثالثا، من القيم الدينية التي تعنى بها حكومة المملكة العربية السعودية الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذلكم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، امتثالا لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد كان لهذه البلاد شرف القيام بهذه الشعيرة في الداخل، فأنشأت لذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنشأت لذلك أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولها في كل منطقة من مناطق المملكة فرع يشرف على هذه المهمة العظيمة، ويقوم بإعداد الدعاء وتنسيق البرامج الدعوية. ولم يقتصر اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية في ذلك على الداخل، بل إنها تقوم بهذه المهمة في كثير من دول العالم، فترسل العلماء للقيام بالدعوة إلى الله، سواء كان عن طريق الجولات أو عن طريق الممثل الديني في كثير من البلاد الإسلامية، أو طلاب المنح الذين يفيدون من دول العالم للدراسة في جامعات المملكة، فيتزودون بالعلم بالعقيدة والسنة بفهم السلف الصالح، ثم يعودون إلى بلدانهم دعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا، من تعزيز القيم الإسلامية الحفاظ على التراث الإسلامي بطبع كتبه وإعداد وسائله، وعلى رأس ذلك مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطبع المصحف الشريف بالمدينة النبوية، والعناية به وحفظه من الأخطاء التي قد تكون من بعض دور النشر، فحفظ بذلك وانتشر بفضل الله إلى مختلف بلدان العالم الإسلامي. وكذلك مجمع الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لطبع كتب السنة، مما ساعد على نشر التراث الإسلامي الذي ظل معظمه حبيس الأرفف، وغير ذلك من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حصل بذلك خير كثير للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مما يساعدهم بالعلوم النافعة الخالية من البدع والخرافات. خامسا، من تعزيز القيم الإسلامية العمل على تأسيس وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، ومحاربة الأفكار الضالة التي عصفت بعقول كثيرة من الناس. فدأبت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في ولاة أمرها على محاربة الإرهاب على مختلف صوره وألوانه، وفي مقدمة ذلك الإرهاب الفكري كتنظيم الخوان المفسدين أو السرورية أو التبليغ أو القاعدة أو الدواعش أو الحوثيين أو غير ذلك من الأحزاب الخارجة على ولاة أمور المسلمين المفارقة لجماعاتهم، وصنفت كل من اتصف بالخروج على قائمة الإرهاب، سواء كان ذلك الخروج بالفكر كالتكفير للمسلمين، أو بالكلام كالتحريض على المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، أو الخروج المسلح الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، وهو التفجير بالأحزمة الناسفة للأشخاص والجماعات، والتدمير للمنازل والمنشآت، مما شوه صورة الإسلام في نظر الراغبين في الدخول فيه، مما كان له أسوأ الأثر في صد الناس عن الدخول فيه، فهو ضد دعوة الرسل الكرام وأتباعهم من الأنام. فكانت المملكة الرائدة عالميا في هذا الجانب، وهو اجتثاث عروق الإرهاب وتجفيف منابعه. سادسا، من تعزيز القيم الإسلامية العمل على إصلاح ذات البين، وبذل الجهد في ترميم العلاقات بين الأمم والشعوب، والقضاء على الخلافات والحروب، وإحياء روح التعاون من أجل رعاية السلام والأمن الدوليين. ومن أقرب الأمثلة على ذلك ما تم التوصل إليه من خلال المؤتمر الذي ضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي في الأيام الماضية القريبة. وكان من أهم التوصيات فيه القضية الفلسطينية، حل القضية الفلسطينية عموما وأزمة غزة خصوصا، ورفع الحظر الاقتصادي عن الشعب السوري، وقضية الشعب اليمني الذي ابتلي بالفرقة المارقة التي جرت عليه الويلات والنكبات. وكانت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، هم الذين قاموا بهذا الواجب عن الأمة، الواجب الكفاء. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، هي التي قامت بهذا اللقاء الهام الذي يحسب لدولة الإسلام الرائدة المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى، ثم بما ميز قادتها به من العلم والحلم والحكمة. فلله در بلاد الحرمين الشريفين حكومة وشعبا، وهنيئا لولاة أمرنا شرف خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحسن الرعاية والضيافة للوافدين إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة. فكم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده من أياد بيضاء في خدمة الحجيج وتقديم الغالي والنفيس وتهيئة المشاعر ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء روحانية محفوفة بالأمن والصحة ورغد العيش وطيب المقام، حتى إنه ليتمنى الحاج أن لا يغادر تلك الديار المقدسة حتى إلى دياره وأهله. وختاما لما تم عرضه في هذا المحور، فإنني أوصي ونفسي وأولا ثم أوصي أرباب الأسر من آباء وأمهات ورواد التربية والتعليم من معلمين ومعلمات ومنسوب المساجد منسوب بيوت الله من أئمة وخطباء وعرفاء وشيوخ شمل القبائل، الله الله في القيام بما استرعاكم الله عليه ووجهكم ودعاكم إليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وامتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم في قوله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فاحذروا يا رعاكم الله من الوعيد الوارد على تضييع حق الرعية في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. فالحذر الحذر قبل أن يقف العبد بين يدي الله تعالى فيسأله عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فأمن الوطن مطلب ضروري لكل مواطن ومقيم، وقوامه الاعتصام بالكتاب والسنة والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولزوم الجماعة والحذر من التنظيمات السرية الموصوفة بالغلو والتطرف والعارية من الوسطية والاعتدال. يجب أن نكون ردءا لديننا بالقيام بكتاب ربنا وسنة نبينا، وعونا لولاة أمرنا وحماة لوطننا وما يحقق أمننا كل فيما يخصه ويجب عليه. وختاما نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر في طاعة الله، ويبارك في ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، ويبارك في جهوده لخدمة دينه ووطنه وإخوانه المسلمين في كل مكان. ونشكر ونقدر لأمير منطقتنا سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز على ما قدم من جهود مشكورة للرفع من مستوى منطقة جازان في شتى الجوانب، ونسأل الله أن يجزي مثوبته على ما بذل من عصارة فكره وما اقتطع من أيام عمره لخدمة دينه ووطنه وولي أمره. فنعم السلف لخير خلف الذي كان يده اليمنى، ذلكم هو أميرنا الخلف سمو الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه وجعل فيه وفي نائبه البركة والنفع. ونبارك لهما بالثقة الغالية فيهما من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على توجيهاته ومتابعته لمثل هذه المناشط الدعوية. والشكر موصول أيضا لفضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله على جهوده المباركة للقيام بمهام ما أنيط به من أعمال الفرع ومشاركته في كل مناسبة، نسأل الله له التوفيق والتسديد. كما نشكر مركز الدعوة والإرشاد بمحافظتي المسارح والحرث، ونشكر المشاركين لنا بالحضور والاستماع، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.